ساعتنا تشير إلى السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر المشاركة بمسيرة ذكرى انتصار الثورة فشلا لمحاولات تقويض الوحدة الوطنية. إيران تواصل إرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا لمساعدة متضرري الزلزال. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن إيران بحاجة ماسة لتعزيز الوحدة الوطنية التي تشكل سدا مانعا أمام العدو، ولعبت دورا كبيرا في انتصار الثورة وتقدم البلاد. ولدى استقباله قادة وكوادر سلاح الجو للجيش الإيراني في ذكرى بيعة منتسبي هذه القوة مع الإمام الخميني الراحل عام 1979، قال سماحته إن الجيش اليوم أكثر ثورية وإيمانا وجهوزية، داعيا الشعب لتجسيد وحدته عبر المشاركة في مسيرات ذكرى انتصار الثورة وإيصال رسالة للعدو بأن محاولته لتقويض الوحدة الوطنية ستبوء بالفشل. كما عبر السيد الخامنئي عن مواساته مع شعبي سوريا وتركيا بحادث الزلزال، وأكد عزم إيران مواصلة تقديم المساعدات للمتضررين. على هذا الصعيد، وصلت مساء أمس طائرة مساعدات أغاثية إيرانية إلى مطار حلب الدولي محملة بالمساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، وهي الشحنة الثانية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سوريا. وبيّن القنصل الإيراني بحلب نواف نوري أن الطائرة تحمل أكثر من 30 طنا من المساعدات الأغاثية، وتشمل مواد غذائية وتجهيزات طبية وأدوية وأغطية، مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري في أزمته الإنسانية الحالية. من جهته، أعلن قائد قاعدة الشهيد فكور الجوية العميد الطيار رضا يوسفي إرسال أول شحنة من المساعدات الإيرانية لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا. وقال العميد يوسفي أن هذه الشحنة تشمل 8 أطنان من معدات المستشفيات ومعدات الخدمات الطبية الفورية ومستلزمات إقامة المخيمات، بالإضافة إلى 50 عنصرا من جهاز الإمداد والإغاثة. حول عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث المتواصلة في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسام زيدان.
عمليات الإنقاذ والإخلاء مستمرة في مدينة حلب، الأبنية ما زالت تنهار منذ الصباح، سجل انهيار مبنيين جديدين في منطقة الشعار، بالإضافة إلى 5 مباني انهارت بالأمس، ما يزيد عدد الضحايا والجرحى والمنكوبين في المدينة. الآن عمليات الإخلاء والإنقاذ ما زالت مستمرة. نحن الآن في حي المشارقة في حلب، هذا الحي الذي كان يعتبر نقطة تماس أثناء الحرب التي فرضت على سوريا بين مناطق تواجد المسلحين ومناطق الدولة السورية. اليوم نشهد هذه النكبة والكارثة الإنسانية بحقها، حيث تستمر فرق الإنقاذ محاولاتها إنقاذ الناس تحت الأنقاض، حيث بعد انهيار هذا المبنى أحصي فقدان 17 شخصا كما تشاهدون في الصورة، يعني خلية عمل كاملة الآن في حي المشارقة في محاولة الوصول إلى 17 شخص مفقود تحت أنقاض هذا المبنى الذي انهار بالكامل، بالإضافة إلى تصدع المباني التي بقربه، ما دفع الدولة السورية إلى إخلاء المباني على يمين ويسار. عمليات إنقاذ هذه تستمر عبر عناصر من الجيش السوري والحلفاء الشفاء، بالإضافة إلى وجود فريق الدعم الجزائري الذي وصل إلى حلب بمعدات خاصة يستطيع من خلالها سبر أغوار هذه الأكوام من الركام للوصول إلى إن كان هناك ناجين تحت الأنقاض أو لا. اليوم أيضا سجل ارتفاع عدد الضحايا في الزلزال، حيث ارتفع عدد الضحايا في مدينة حلب اليوم إلى أكثر من 390 ضحية إلى هذا الوقت، 390 ضحية وأيضا 750 جريحا حتى اللحظة. أما في المناطق الأخرى كجبلة واللاذقية، حيث سجل عدد الوفيات في محافظة اللاذقية حتى اللحظة 560 وفاة و 792 إصابة، لكن فرق الإنقاذ بالأمس استطاعت انتشال طفل على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى انتشال ثلاث جثامين جديدة في منطقة الريحاوي في مدينة جبلة. هذه يعني الحصيلة هي غير نهائية.
وفي هذه الأثناء أعلن فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي ارتفاع عدد وفيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد إلى أكثر من 9000 وعدد الإصابات إلى نحو 53000 جريح. من جهتها أعلنت السلطات السورية أن عدد القتلى جراء الزلزال الأخير بلغ أكثر من 2800 شخص، وعدد الجرحى وصل إلى أكثر من 5000 جريح. وتوقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد المتضررين بالزلزال المدمر إلى 23 مليونا، بعدما حذرت من احتمال تضاعف أعداد الضحايا، وتسابق فرق الإنقاذ الزمن لانتشال الضحايا والعالقين تحت أنقاض الأبنية التي دمرها الزلزال. من جهته أكد المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني أن الزلزال الشديد الذي ضرب مناطق واسعة من الأراضي التركية والسورية كارثة إنسانية قل نظيرها في الفترة الأخيرة، داعيا الجهات المعنية لتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين في أسرع وقت. وطالب مكتب السيد السيستاني في بيان بمضافرة جهود الجهات المعنية وأهل الخير في سبيل توفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني في الاجتماع الخامس للحوار الأمني الإقليمي في موسكو إن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتقدم في أفغانستان هو من أولويتنا الأساسية. وقال شمخاني إنه لا يمكن بدعم مجموعة من دول الجوار تمهيد الأرضية للسلام والاستقرار في أفغانستان، مؤكدا ضرورة قيام السلطات الحاكمة وباقي الأحزاب والتيارات السياسية في أفغانستان بتحرك جاد وملموس للخروج من حالة الفلتان الأمني. أعلنت سلطات بنما أنها ستسمح لسفن إيرانية بعبور قناتها طالما أنها تلتزم بالمعايير الدولية. وقالت هيئة قناة بنما في بيان أن قرارها يستند لمعاهدة عام 1977 الدولية، مضيفة أن الممر المائي يجب أن يبقى آمنا ومفتوحا للعبور السلمي، مع الأخذ بالاعتبار التزام السفن بمعايير السلامة ودفع الرسوم وعدم ارتكاب أي أعمال عدائية. وأعلنت إيران في كانون الثاني أنها تخطط لنشر سفن حربية في قناة بنما، مما أثار غضب واشنطن، متهمة بنما مساعدة طهران للالتفاف على الحظر حسب زعمها. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. ففي القدس اعتقلت القوات الصهيونية صحفيا فلسطينيا من قرية بيت إكسا شمال غرب المدينة أثناء مروره على حاجز عسكري. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال منطقة الخلة جنوب المدينة واعتقلت مواطنين فلسطينيين اثنين فيما اعتقلت في بلدتين مثلون ومسلية بجنين وقرية بيتلو شمال غرب رام الله مجموعة من الشبان الفلسطينيين واقتادتهم إلى جهات مجهولة. أقام تكتل المعارضة البحرينية مؤتمرا صحفيا بمناسبة الذكرى السنوية 12 للثورة البحرينية، وقد شارك في المؤتمر رئيس حزب العمال السابق جيرمي كوربن وسبعة نواب برلمانيين إلى جانب عدد كبير من السياسيين والحقوقيين. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر المشاركة بمسيرات ذكرى انتصار الثورة فشلاً لمحاولات تقويض الوحدة الوطنية. إيران تواصل إرسال مساعدات إغاثية إلى تركيا وسوريا لمساعدة متضرري الزلزال. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم وتفتيش واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين. وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بألف خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض نستمع معا لإعادة للقاء المباشر الصباحي الذي بث بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. تأتيكم هذه الإعادة في الساعة 7:13. الثامنة تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8:12 على الهواء مباشرة، حدث وحوار. مشرعون بلا شرع في الساعة 8:47، 9 تماما ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 9:15 عند 10 تماما يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 11 تماما وحصاد المساء. أضواء على السينما الإيرانية في الساعة 11:25، 12 تماما والمحاضرة الإسلامية. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام بألف خير وفي أمان الله.
فجر الانتصار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام ولقاءنا الخاص فجر الانتصار. تغطية خاصة بمناسبة 10 الفجر المباركة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة. أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير مستمعينا مستمعاتنا، حيث نعيش في هذه الأيام في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وهذه الذكرى 44 المباركة. في تغطيتنا لهذا اليوم من أيام عشرة الفجر نتحدث عن إنجاز آخر من إنجازات الثورة الإسلامية على الصعيدين الدفاعي والأمني وتعزيز قدرات البلاد التسليحية. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: الثورة الإسلامية، الاقتدار العسكري والأمن المستديم. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، مع هذه التغطية في الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه. دور الجيش في عهد نظام الشاه مستمعين الأكارم الشاه البائد في إيران، والهدف من تقويته كان ببساطة لدعم مصالح الدول الغربية في المنطقة. قبل انتصار الثورة الإسلامية كان الشاه يصرف ويسرف مبالغ طائلة في شراء الأسلحة، ولم حقيقة يكن يفكر في تطوير قدراته الصناعية الدفاعية للبلاد، بل كان في الكثير من الأحيان يدفع مبالغ أكثر من السعر الحقيقي للسلاح. وعندما لاحظ الأمريكيون رغبة الشاه في شراء الأسلحة حاولوا رفع الأسعار، لأنهم كانوا على يقين من أنه سيشتري منهم الأسلحة. وطبعا إن كان ينوي في تطوير قدرات الصناعية والدفاعية لهذا البلد، الجانب المقابل الذي كان يبيع هذه القدرات لم يسمح له بهذا الأمر. أما في الجانب الآخر فكان للأمريكيين حضورهم في الجيش، وكانوا يعتبرون عموما جزءا من القوات المسلحة الإيرانية من خلال مستشاريهم العسكريين. هم من كانوا يختارون رئيس الوزراء، كان الشاه على تنسيق كامل معهم مقابل دعمهم له. وتوجد وثائق حقيقة كثيرة وكبيرة تتحدث في هذه المسألة، حيث كتب روبرت شولز الألماني في كتابه دبلوماسية أمريكا في القرن العشرين ما يلي عن المجزرة في 7 سبتمبر عام 1979 إبان الثورة الإسلامية. أعلن الشاه الأحكام العرفية بناء على نصيحة مستشار الأمن القومي الأمريكي بريجينسكي. أما بعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره، فانقلبت الأمور وتم طرد جميع المستشارين العسكريين، واتجهت إيران وقواتها المسلحة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الدفاعي. وكانت مرحلة الدفاع المقدس تجربة كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذه الإجراءات حولت إيران اليوم إلى دولة ذات اكتفاء ذاتي في المجال الدفاعي، وأصبحت قوة دفاعية حقيقية على المستوى الإقليمي والدولي، وتمتلك قوة ردعا لمواجهة الأعداء بدون أي مساعدة أجنبية وبسواعد شبابها الأكفاء. تحية طيبة وندية لحضراتكم مستمعين الأكارم، وكل عام وأنتم بخير في عشرة الفجر المباركة في أيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وهذا اللقاء الخاص والتغطية الطيبة التي عنوانها هو فجر الانتصار وقضاء أو مضي 44 عام على ذكرى انتصار الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في هذا العز والشموخ الذي تعيشها خلال هذه الأربعة عقود والنيف. نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. وكما أشرنا في بداية الحديث، عنوان لقائنا هو حول الاقتدار العسكري والأمن المستديم للجمهورية الإسلامية في إيران. ضيفي داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور، التحق بركبنا. ورحب بكم أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، تحياتي، شكرا. طبعا اسمح لي أن أتقدم بالتهاني بمرور 44 عاما على انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، وفي نفس الوقت يجب أن نترحم على ضحايا الزلزال الذي ضرب الشرق المتوسط ونواسي ذويهم وأسرهم.
أحسنتم، شكرا لحضورك معنا أستاذ مصدق بور. ونحن أيضا نترحم على أرواح الضحايا الذين راحوا ضحية طبعا لهذه الكارثة وهذا الزلزال الكبير في تركيا وفي سوريا الشقيقة كذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن تكون إن شاء الله المساعدات وتصل المساعدات في أسرع وقت لهم حتى يستفيدوا منها. أستاذ مصدق بور، لنعود إلى حديثنا والاقتدار العسكري في ضمن عمر الثورة الإسلامية. أسمح لي في البداية وأنني أسألك عن المقارنة، كيف تقارن بين القوات المسلحة الإيرانية قبل وبعد انتصار الثورة؟
نعم، أنا أعتقد يجب أن لا نذهب بعيدا، يعني يجب أن لا نعود إلى الماضي، يعني في وقتنا الحاضر أيضا يعني يمكننا أن نقارن بين القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقوات المسلحة في دول المنطقة. يعني هي هذه الدول هي تعيش نفس الحالة التي كانت لدى النظام الشاهنشاهي البائد. يعني تلاحظ يعني دول المنطقة اليوم تمتلك، يعني يسوق أولا لشراء السلاح وتمتلك أنواع الأسلحة، ولكن هي غير قادرة على استخدام هذه الأسلحة ولا يمكنها أن تستخدمها حتى من دون إذن البائع. يعني البائع عندما يبيع بضاعة خلص، يعني هو ينتهي، هذه البضاعة تكون من ملكية المشتري.
صح.
ولكن فيما يتعلق بالسلاح لا يحق لهم، يعني هذا السلاح أولا لا يحق لهم أن يستخدموا هذا السلاح ضد إسرائيل، ولا يحق لهم أن يمتلكوا سلاحا متفوقا على السلاح الإسرائيلي، ولا يحق لهم أن يمتلكوا سلاحا استراتيجيا يمكن أن يغير موازين القوى في هذه المنطقة.
أستاذ مصدق، إيران كانت القوى الخامسة من ناحية السلاح.
نعم، إيران، نعم، إيران هي كانت قاعدة. إيران أساسا هي كانت في عهد الشاه كانت قاعدة وشرطي ودلكي للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة. يعني كل السياسات الأمريكية كانت في هذه المنطقة آنذاك، يعني كانت تنفذ عن طريق السفارة الأمريكية في طهران. يعني هذه السفارة هي كانت أكبر قاعدة في ذلك الوقت. القواعد الأمريكية في هذه المنطقة لم تكن يعني بهذه الغزارة وبهذه القوة والوسعة والحجم، إنما كانت هناك السفارة وكانت هناك أجهزة استراق سم مركبة في إيران لتجسس على الاتحاد السوفيتي، وأيضا كانت هناك قيادة لكل العمليات الاستخبارية الأمريكية في هذه المنطقة. وبالتالي من خلال طهران كانت أمريكا تقود يعني وتدير كل سياساتها. يعني كانت شرطي يعني إيران في الواقع تحرس المصالح الأمريكية، وبالتالي كانوا يبيعون السلاح. يعني الجيش الإيراني في الواقع هو كان جزء، يعني يعتبر جزء من الجيش الأمريكي. يعني كان هنا الآلاف من المستشارين في داخل الجيش الإيراني وهم يقودون يعني هذا الجيش بصراحة، يعني يقودون خطط هذا الجيش وإمكانيات هذا الجيش. نعم. حتى الأسلحة التي كانت يعني تم بيعها لإيران هي أيضا كانت يعني تدار وتشغل من قبل الخبراء ومن قبل العسكريين الأمريكيين،
المستشارين الأمريكيين.
العسكري الإيراني
بدون ذلك هم كان يمكن.
نعم، العسكري الإيراني لم يكن بإمكانه تشغيل يعني هذه الأجهزة. يعني في الظاهر نعم، في الظاهر يقولون إيران خامس قوة، فعلا يعني هي كانت أقوى قاعدة أمريكية في هذه المنطقة. وبالتالي هذه الثورة يعني وهذا الإعجاز الكبير وتدمير هذه الإمبراطورية.
نعم.
يعني هذا الشيء.
نعم.
طيب. ليس يعني شيء يعني
قليل،
قليل.
أكيد.
حدث زلزال، زلزال كبير
لربما. نعم. كما تحدثنا، اسمح لي أن انتقل إلى لبنان، وقد التحق برك بنا ضيفنا الدكتور عبد اللقيس من هناك، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور عبد اللقيس، ورحب بكم سيدي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. دكتور عبد اللقيس، هل تسمع صوتي؟ أنت معنا أم لا؟ يبدو أننا فقدنا اتصالنا مع لبنان الدكتور عبد اللقيس. لا بس، نستمر مع حديثنا وضيفنا داخل الاستوديو الأستاذ مصدق بور. أستاذ مصدق بور، يعني هل حققت الثورة الإسلامية الإيرانية كامل الأهداف التي قامت من أجلها قبل 44 عام، لا سيما في المجال التسليحي؟ يعني لماذا تواصل تقوية بنيتها الدفاعية ورفضها بالمزيد من وسائل الدفاع؟ وكما نرى مؤخرا يعني هناك رسائل عديدة تطلق للأعداء في هذا الجانب.
طبعا يعني الثورة الإسلامية أساسا يعني طبيعة هذه الثورة ليست يعني ثورة يعني عابرة. ثورة ترتبط يعني بقيد زمني معين. يعني هذه الثورة يعني عندما ننظر إلى شعارات هذه الثورة يعني لا نستطيع أن يعني حتى نصنفها ونقول أنها مثيلة أو شبيهة لبقية الثورات. يعني هناك الكثير من الثورات تأتي وتنتهي يعني بمجرد يعني الانتصار وتشكيل حكومة, ويعني تأتي دولة غير دولة الثورة. وبالتالي في إيران الوضع يختلف, ولهذا هناك تحديات. يعني لا نستطيع أن نقول أن إيران حققت كامل أهدافها. اليوم العالم يتطور, يعني أعداء إيران أيضا يتطورون ويأتون يوميا بمعدات وأجهزة عسكرية خطيرة وبأساليب سياسية وبفتن وبأشكال يعني المؤامرات والمخططات التآمرية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبالتالي هذه الثورة لا نستطيع أن نقول أنها حققت أهدافها. لا, هي لم تحقق كامل أهدافها, ولكن حتى هذه المرحلة نعم هي استطاعت أن تقطع شوط كبير على طريق تحقيق مبادئ هذه الثورة, يعني خاصة في مجال استقلال أو استقلالية القرار. هذه الثورة يعني لا شرقية ولا غربية, وبالتالي لحد الآن لم يتمكن العدو من احتواء هذه الثورة, ولم يتمكن من إلحاق إيران بركبها. يعني وبالتالي هناك تحديات كبيرة, وهذه التحديات تفرض استحقاقات كبيرة على هذه الثورة, ويجب على هذه الثورة أن تستمر. وبالتالي نحن في كل يوم نشهد يعني تطورات كثيرة. يعني في الآونة الأخيرة نحن نتذكر يعني إيران قامت بمناورات ذو الفقار,
نعم,
1401. بعد ذلك بعشرة أيام أو أقل, يعني 9 أيام أعتقد, قامت القوات الأمريكية والإسرائيلية بمناورة
مشتركة مع بعض
في منطقة البحر الأبيض.
أكيد تلقوا الرسائل
المتوسط. نعم, هم قاموا بهذه المناورة.
طيب.
وعرضوا قدراتهم, ثم جاءت CNN وجلبت أحد الخبراء العسكريين الأمريكيين وهو يتبجح بهذه المؤامرة ويقول يا ترى ماذا سيفعل قادة إيران عندما يشاهدون هذه الطائرات؟ يعني وكان يستهزئ يعني, وأأمل أن تكون هذه الرسالة قد وصلت إلى إيران, ولكن إيران بالأمس ردت على هذه الرسالة, ردت بأزيز طائراتها التي خرجت من جوف الأرض. إيران كشفت عن قاعدة سرية جوية تحت مئات الأمتار تحت الأرض. يعني هذه القاعدة قاعدة كبيرة. لماذا يعني إيران ترجأ إلى مثل هذه القواعد؟ هذا سؤال جدا مهم اليوم. طيب. الناس يسألون لماذا. طيب. يعني ترجأ,
بما أن السؤال مهم اسمح لي أن لا نجيب الآن لكي نعود لإجابته بعد أن نستقبل اتصالنا أو ضيفنا عبر الهاتف الدكتور عبد اللقيس الذي
طبعا تحياتي للدكتور عبد اللقيس.
حياك الله أستاذ مصدق. الدكتور عبد اللقيس ورحب بكم, السلام عليكم ورحمة الله, كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير, وكل التبريكات للقائد المقدس سماحة الإمام الخامنئي وللشعب الإيراني العظيم المعطاء بمناسبة 10 الفجر.
نعم.
المباركة التي راكمت 44 عاما من الانتصار.
الحمد لله, وشكرا لحضوركم معنا دكتور. كيف تعاملت الجمهورية الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية 44 عام مع شعارات الثورة فيما يخص بتطوير القدرات العسكرية والقتالية والدفاعية من أجل تحقيق الاقتدار والأمن المستدام؟
طبعا يعني هذه الانتصارات التي تراكمت على مدار أكثر من 4 عقود ونيف يعني الآن كانت بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الربانية المتمثلة ابتداء بالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وكل الطاقم المحيط به وعلى رأسهم سماحة الإمام القائد الخامنئي حفظه الله بتوجيه صارم وحاسم وحازم لكل المعنيين في البلاد, بمعنى أن عليهم أن يستقطبوا كل طاقات الشعب الإيراني وينمونها ويدعمونها بكل ما يلزم. وكان الإمام رضوان الله تعالى عليه قد اعتبر أي تقدير في هذا المجال يعتبر من الأمور التي تصنف في خانة الخيانة العظمى. بالتالي يجب استثمار كل الطاقات البشرية للجمهورية الإسلامية بمختلف الميادين، وهذه التوجيهات الحكيمة تمت رعايتها على أفضل السبل الممكنة على الرغم من الإطارات والحروب والاغتيالات وكل هذه الحرب العشوائية الأقصى في التاريخ التي شنت على دولة. بقيت هذه الدولة صامدة بفضل القيادة الربانية الحكيمة والرشيدة التي استطاعت أن تدير الأمور على أفضل ما يكون.
نعم.
بمؤازرة قوية وصلبة ويعني لم يسبق لها مثيل من الشعب الإيراني العظيم الذي آذر قيادته ووثق بها، فوصلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، أن أصبحت الجمهورية الإسلامية المباركة أحد أعمدة النظام العالمي الجديد الذي دقت هي سينها الأول في نعشه ابتداء حينما رفع الإمام شعار لا شرقية ولا غربية الذي كنا نردده في حينها من دون أن نعي المفاهيم الاستراتيجية البعيدة له، ولكن مع تطور الأيام والأحداث بدأت تتكشف لنا حقيقة وبعد وأهمية هذا الشعار بأنه لن يكون هناك ثنائية ولا أحادية في هذا العالم الجديد، بل سيكون هناك عالم متعدد، وأن الجمهورية لن تكون تبعا لأي من هذه القوى الاستكبارية، بل ستكون نموذجا جديدا في قيادة الحركة العلاقات الدولية، وهو ما أثبته التاريخ. طيب. والحقيقة التي نحن عليها الآن.
نعم.
أنها بفضل الله سبحانه وتعالى،
الحمد
بفضل
لله.
هذه المؤازرة العظيمة والتكاتف الكبير ما بين القيادة الربانية الصلبة الحكيمة الرشيدة وبين هذا الشعب المعطاء وكل دول المحور الذي آزر هذا الجهد.
نعم.
العظيم
دكتور.
أصبحت هذه الجمهورية قائدة محور عظيم يواجه كل قوى الاستكبار، ووجه لها صفعات هائلة.
نعم.
على كل المستويات. ونحن الآن نقف على مشارف السنة 44 انتصارا مقابل 44 عاما من الهزائم تراكمت
والإخفاقات
الشر الذي عاد هذه.
طيب.
الجمهورية.
الدكتور عبد اللقيس، إذن بعد 44 عام وأنتم كيف تنظرون إلى أبرز التحديات الماثلة أمام الجمهورية الإسلامية في إيران؟ يعني هل إن التحدي العسكري والأمني هما الأبرز؟ كيف تتعامل القيادة الإيرانية مع هذا التحدي؟
طبعا يعني التحديات هي متعددة الأوجه. التحدي الأمني والعسكري هو دائما تهدد به الجمهورية الإسلامية، وخاصة منذ حوالي 25 عاما لبل منذ الانطلاقة التي شنت عليها الحرب الظالمة لمدة 8 سنوات وخرجت منها منتصرة عزيزة كريمة، واستمر هذا التهديد. لكن ما هو أخطر من التهديد العسكري، كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد عبر عنه بالغزو الثقافي حينما قال نحن لا نخشى الغزو العسكري بل نخشى الغزو الثقافي، أي محاولة التضليل الكبيرة للشعب، وهو ما عبر عنه الإمام الخميني حفظه الله بالحرب
الحرب الناعمة.
هو يعتبر الأسد فتكا بحيث أنه يعمل على تضليل الأجيال الشابة التي لم تعاصر حركة الثورة ابتداء ولم تعش حالة الحرب المفروضة. لذلك يتوجب على المعنيين كما أكد الإمام الخميني حفظه الله التوجه حديثا وسريعا وبكل قوة نحو عملية التثقيف الكبيرة التي هي ركن أساسي من أركان حفظ الثورة وحفظ المنهاج. وما الحالة التي رأيناها منذ أيام من قليلة باستقبال الزهرات المباركات من بنات الجمهورية من بنات الثورة، استقبالهم من قبل القائد وإمامتهم بالصلاة إلا خير نموذج على هذا الكلام، بأن الحرب الثقافية يوليها الإمام الخامنئي أهمية كبرى في هذا الاتجاه، إذ أنها تعتبر يعني من أهم عناصر الحرب التي تشن ضد الجمهورية الإسلامية.
أحسنتم وبارك الله بكم وبحضوركم هذا الدكتور عبد اللقيس الكاتب والباحث السياسي، توقفتم معنا من لبنان في هذه الدقائق، شكرا لهذه الوقفة الطيبة دكتور.
أهلا بكم،
حياكم. رحمة الله على روح الإمام الخميني قائد الثورة الإسلامية ورائد هذه المسيرة حفظه الله سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي، حيث بتوجيهاتهما حقيقة نرى هذا العز وهذا الفخر وهذا الشموخ للجمهورية الإسلامية والتطور الملحوظ في كافة الأصعدة وتحديدا القدرات العسكرية والقتالية والدفاعية التي نتحدث فيها في برنامجنا هذا، وهذا اليوم تحديدا 19 من شهر بهمن هو يوم القوة الجوية في إيران، عندما جاءوا ضباط القوى الجوية في إيران وتعاهدوا مع الإمام الخميني وبايعوه على بقائهم مخلصين ومدافعين عن أهداف الإمام الخميني وأهداف الثورة الإسلامية في هذا اليوم تحديدا التاريخي. شكري لكم لاستماعكم إلى هذه التغطية الخاصة مستمعينا الأكارم، ومرة أخرى أعود لضيفي الأستاذ مصدق بور داخل الاستوديو ضيفنا والكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصدق بور، ونحن قبل أن ينضم إلينا الدكتور عبد اللقيس الذي تحدث إلينا عن أهمية الإنجازات المختلفة والتهديدات والتحديات التي تواجه الجمهورية الإسلامية، كنا نتحدث عن الرسائل التي تبعثها إيران من خلال إجراء مناوراتها العسكرية على مدار السنين المختلفة، وهذه الرسالة الأخيرة التي إيران بكشفها لهذه القاعدة الجوية التي تكون تحت الأرض للجيش الإيراني، ما هي الرسائل التي أرادت إرسال لأعداء أمتنا ولأصدقائنا طبعا في المنطقة؟
طبعا أنا أبدأ يعني من الشق الأخير، يعني ما هي الرسالة للأصدقاء؟ يعني هي رسالة طمأنة، يعني في الآونة الأخيرة الماكينة الإعلامية من العدو يعني هي تروج وتضخ أخبار يعني كثيرة جدا جدا ضد إيران، يعني تحاول المساس بسمعة إيران وتحاول أن تظهر إيران وكأنها دولة هشة مذعورة خائفة واستسلمت لهم ولشروطهم، وبالتالي كان لابد من مثل هذه الرسالة. هذه الرسالة هي رسالة طمأنة وتثلج صدور أنصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل صراحة، يعني عندما يعني الكل باعتبار هذه القدرة الإيرانية هي قدرة للإسلام، العالم الإسلامي هي قدرة الأمة. يعني إيران إذا كانت متفوقة حتى على إسرائيل في هذه المنطقة فهذا يعني محل عز وفخر يعني لكل المسلمين، باعتبار هذه القدرة هي تابعة للمسلمين، وبالتالي هناك حرص كبير من قبل أبناء هذه الأمة على التطورات في إيران، وبالتالي هذه رسالة هي رسالة طمأنة تقول أنا بخير وأنا القوة الفائقة، وأيضا هي رسالة للأعداء، يعني إيران تريد أن تقول أن القوة العسكرية الفائقة في هذه المنطقة يعني منطقة غرب آسيا هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وليست إسرائيل، يعني هذه هي أهم رسالة. طبعا هناك رسائل جانبية فرعية ترتبط بالتحديات والتهديدات التي هم يوجهونها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني
ألا تحشم أذربيجان إسرائيل لكي تقوم بفتنة ربما، ولكن
أذربيجان هي تعلم بأنها لم تكن بالمستوى الذي تأتي وتواجه، ولكن بتحشيم أو تحشيد من قبل أمريكا وإسرائيل.
طبعا يعني أنا أود أن أشير يعني إلى هذه النقطة. صحيح يعني أذربيجان هي متورطة يعني منخرطة مع الإسرائيليين ومع الأمريكيين ومع الأتراك ومع تركيا، ولكن هناك تطور مهم ربما لم يسمعه المستمعون، يعني ربما أنا أقول هذا الشيء لأول مرة. نحن لاحظنا من خلال التمارين العسكرية الإسرائيلية الأخيرة يعني هناك تركيز خاص على يعني التزود بالوقود في الجو الطائرات الإسرائيلية. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن إسرائيل أخفقت في الحصول على قاعدة إقليمية، قاعدة مجاورة لإيران، سواء في جمهورية أذربيجان أو في دولة من دول ساحل الجنوب الخليج الفارسي. يعني لماذا؟ لأن هذه الدول لا تجرى، هي أخذت بالتهديدات الإيرانية على محمل الجد. ما هي هذه التهديدات الإيرانية؟ يعني بالأمس في نفس هذه القاعدة التي تحدثنا عنها، قاعدة نسر أو عقاب 44، يعني خرج اللواء باقر رئيس أركان الجيش الإيراني بالتصريح يحذر فيه بشدة. أولا الإسرائيلي إذا ارتكب حماقة بأنه سوف يتلقى الصاع صاعين، وأيضا يحذر دول المنطقة يعني بغض سواء كانت أذربيجان أو الإمارات أو قطر أو البحرين أو السعودية أو أي دولة، يحذرها تحذير شديد من مغبة تسليم تسهيلات وإمكانيات للسلاح الإسرائيلي المضاد لإيران. إذن إسرائيل عندما تقوم وتجري تمارين على تزود بالوقود، هذا الدليل أنها أخفقت في هذا المجال، وأن هذه الدول هي أخذت على محمل الجد التهديدات والتحذيرات الإيرانية. وبالتالي نقول أن إسرائيل سوف تأتينا من طيب. أذربيجان أو تأتينا من الإمارات، هذا الكلام غير صحيح. يعني هذه الدول أنا لا أعتقد يعني هي على هذه الدرجة الكبيرة من الغباء بحيث أنه تفرط يعني بمصالحها. يعني طيب. مصلحتها هي أن تبني علاقات قوية مع إيران. إيران دولة مقتدرة في هذه المنطقة والجارة، يعني أمر واقع
صحيح.
وبالتالي يجب أن تتعايش وتتكيف يعني مع إيران بعيدا يعني عن
طيب أستاذ مصدق، لماذا هذه القاعدة ما زلنا في حديث القاعدة الجوية؟ لماذا تحت الأرض يعني بهذا العمق مئات الأمتار من 100 متر؟
نحن نعلم يعني أولا هذا يرتبط بالسلاح العدو. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قنابل ذكية قوية كاسرة للصخور وكاسرة
تخترق
الصخور جبلية وتكسر الحصون والدروع الدفاعية إلى عمق كبير في تحت الأرض. وبالتالي وجود هذه القاعدة أمر ضروري. أولا هذه القاعدة موجودة تحت مئات الأرض تحت الأرض، واحد. ثانيا يعني تحفظ هذه الطائرات، يعني حتى لو استخدمت إيران قنابلها عن طريق طائرات 52 B-52 سوف لن تتمكن يعني من الوصول أو الإخلال بالعمليات التي تريد هذه القاعدة تنفذها. وبالتالي هذه القاعدة مكان آمن، وأيضا من ناحية الدفاع المدني يعني هناك دفاعين، يعني دفاع عسكري واضح يعني لديك أسلحة تدافع، ولكن هناك دفاع مدني أو دفاع وقائي.
نعم.
يعني أنت تحتفظ بمنشآتك الحيوية في مكان بعيد يعني عن متناول العدو. لا. وبالتالي هذا أيضا يعني عامل الدفاع المدني وعامل احتراز أيضا أمام الصواريخ والقنابل الذكية الأمريكية.
نعم.
طيب. تستخدم هذه القاعدة يعني لهذا السبب، يعني إيران تستخدم هذه القواعد لأنها تعلم أنه لا سمح الله إذا وقعت حرب بالتأكيد الأمريكيين سوف يستفيدون من هذه القنابل، وبالتالي إيران تريد السلامة
لمنشآتها
الاستراتيجية ولمنشآتها الاستراتيجية.
نعم. تحية طيبة لك يا أستاذ مصدق بور لهذا الكلام الطيب، والتحية لكل القوات المسلحة الإيرانية في هذا التوقيت المهم كشفوا وأرسلوا هذه الرسائل المهمة للأعداء، وكما أشرت أيضا للأصدقاء لإطمئنانهم، ونحن نفتخر بها. نتوقف عند هذا الفاصل وفيها بعض المساهمات والمشاركات الصوتية التي نود أن نستمع إليها.
اليوم إيران تحتل المرتبة الرابعة عشر عالميا بين أقوى جيوش العالم حسب تصنيف Global Firepower للعام 2022. يوم إيران تمتلك صواريخ باليستية ومجنحة بعيدة المدى، تمتلك صواريخ خارقة للدروع قصيرة المدى يمكن استخدامها ضد أهداف بحرية، ما يجعلها تضاهي الجيوش الأقوى عالميا. إيران اليوم مقتدرة دفاعها، إيران ليست جيشا يحارب إنما يدافع عن كرامته وسيادته وعن الشعوب المستضعفات. هذا التطور كلها أحرزته الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة، رغم كل الترهيب والتشويه والعقوبات والحصار والتضييق الذي وصل إلى حد التصفية الجسدية للنخب العسكرية والعلمية. ما حدث مع أخرهم كان الشهيد العالمي محسن رخريزادة رئيس منظمة البحث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية، وهو تطور فعلا استثنائي. اليوم إيران تنتج الطائرات القاتلة، تطوير الأقمار الاصطناعية، تبني البوارج والغواصات، كل ذلك الاعتماد على ثرواتها ومقدراتها البشرية والطبيعية وأيضا لأهداف سلمية. ونحن نعرف ما حصل مع إيران مباشرة بعد انتصار الثورة، حين قام المخلوق صدام بغزوها كان وقتها الجيش بعده في دور البناء. هذا كما ذكرت الاكتفاء الذاتي وتأمين الصناعات والتطور والاعتماد على البحث العلمي بما يتلائم مع التوجهات الأيديولوجية للثورة الإسلامية، هذا التطور السلمي والتطور من أجل الدفاع على النفس وهو كما هو منصوص في الآية الكريمة وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، كله انعكس ليس فقط على إيران إنما على الشعوب المستضعفة، ساعدها في التحرر من الوصاية الغربية والصهيونية. نرى كيف مد إيران المقاومة الفلسطينية بالسلاح، وأيضا ساعدت الدول المحاصرة كفنزويلا وسوريا في تحقيق استقلالها ودفاع عن سيادتها.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير، وشكري وتقديري للأخت سندس من لبنان من بيروت التي ساهمت معنا في هذا البرنامج، ألف شكر وتحية لها. الأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة كتب لنا يقول: السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. خلال السنوات التي عقبت انتصار الثورة الإسلامية سطر أبناء القوات المسلحة الإيرانية ملاحم كبرى في الدفاع عن حياض الوطن، حيث أصبحت إيران دولة آمنة في منطقة شهدت العديد من الأزمات، ووضعت إيران هذه القوة وتجاربها في خدمة شعوب ودول المنطقة في مواجهة الإرهاب التكفيري والصهيوني. والشهيد الحاج قاسم سليماني وأبنائه المجاهدون هم النموذج. واليوم تمتلك إيران القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، وببركة الثورة الإسلامية روحية الاستشهاد والتضحية حتى آخر قطرة دم، وقدمت تجربة الدفاع المقدس رؤية جديدة حول دور وأهمية المعدات المختلفة في ساحة المعركة، ونظرا للإمكانيات العملية والاقتصادية تم إعداد خارطة للصناعة الدفاعية في البلاد. شكري وتقديري لك أبو مرتضى من قم المقدسة على هذه المساهمة والمشاركة في برنامجنا. وأنتقل لأرحب بضيفنا عبر الهاتف الدكتور حسن هاني زادة، الكاتب والمحلل السياسي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. دكتور هاني زادة، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير. دكتور حسن هاني زادة، تسمع صوتي سيدي الكريم؟ طيب، يبدو أننا فقدنا اتصالنا أيضا بالدكتور حسن هاني زادة. لا بأس، إن شاء الله نعاد إلينا فنستمر إن شاء الله في حديثنا معه. ولكن أعود مرة أخرى لك أستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. لماذا تطالب اليوم القوى الكبرى تطالب إيران بتفكيك قدراتها الصاروخية وهي تفرض الحظر الاقتصادي المطبق على إيران لهذا السبب بالذات؟ طبعا لماذا ترفض طهران أي نقاش حول قدراتها الدفاعية خاصة الصاروخية؟
طبعا يعني هذه القدرات الصاروخية صمام الأمان بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي مصدر القوة. يعني إيران لا تفرط ولا هي مستعدة مطلقا لكي تناقش يعني مثل هذه الأمور. هذه من ضمن الأمور السيادية، يعني مؤلفات القوة ومقومات القوة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الضامن يعني استقلالية القرار الإيراني، وبالتالي إيران مطلقا هي لا تقبل. يعني ماذا يريد العدو؟ يعني العدو يريد أولا تفكيك القدرة الدفاعية العسكرية الإيرانية. لماذا حتى تسهل علي يعني تتحول إلى إيران إلى لقمة سائغة؟ يعني هم كانت لديهم يعني خطط في ليبيا في الكثير من الدول. هم في البداية لجوا إلى نفس هذه الأساليب يعني فككوا ترسالات الأسلحة هناك ثم صادروا القرار السياسي ثم طاحوا بتلك الأنظمة. إيران ليست يعني غبية يعني تصدق كلامهم. نحن نعلم يعني الولايات المتحدة الأمريكية لماذا تطالب؟ لأنها لديها يعني مبدأ الولايات المتحدة الأمريكية، هي لا تريد أن تكون هناك قوة عسكرية متفوقة على إسرائيل، هي تريد أن تسيد إسرائيل على دول المنطقة، تريد أن تحول يعني هذه المنطقة غرب آسيا وما يسمونهم بالشرق الأوسط إلى منطقة يعني خاضعة للسلطة الإسرائيلية المطلقة. وبالتالي ليس من مصلحتها أن تمتلك إيران تفوقا على إسرائيل لهذا السبب. وإيران أيضا كما قلت يعني لأسباب سيادية لا توافق على تفكيك.
طيب أنتقل في هذه اللحظات لضيفي الدكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور هانيزادة أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم.
تحياتي.
حياكم الله، شكري وتقديري لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء. دكتور، أعداء إيران والثورة يهددونها بالحرب منذ أكثر من 4 عقود لكنهم لم يجروا على ذلك، ما هو السبب وما هو دور القوة العسكرية التي أسستها الجمهورية الإسلامية في ردع هذا الخطر؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. اسمح لي أن أقدم التهاني والتبريكات إلى الأمة الإسلامية والشعب الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة، ونحن على اعتاب تلك الذكرى المجيدة وانتصار الثورة الإسلامية التي غيرت موازين القوى لصالح الشعوب والمستضعفة. بطبيعة الحال أعداء الثورة الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود استخدموا كل أساليب الخداع والضغط وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، ومنها خيار الحرب شن عدوان على إيران. هذا الخيار أصبح شيئا من الماضي، لأن الولايات المتحدة وحلفاء الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الآن أدركوا بأن الثورة الإسلامية ثورة متجبرة لا يمكن لأي دولة أن تستخدم القوة العسكرية ضد الثورة الإسلامية، لأن هذه هي الثورة هي انطلقت من صميم وصلان الشعوب والمنطقة والشعب الإيراني.
نعم.
ولهذا السبب موضوع العدوان أو استخدام القوة العسكرية أو عدوان على الجمهورية الإسلامية لم يكن مجديا من وجهة نظر الدول الغربية والولايات المتحدة، ولكن خيار الضغوطات واستخدام أساليب الخداع وأيضا الضغط على إيران وفرض حصار على إيران، هذه الأمور مستمرة كما شاهدنا في الأشهر القليلة الماضية أن 47 دولة شاركت في تأجيج الصراع وإيجاد أزمة داخل إيران ومحاكاة السيناريو السوري داخل إيران، ولكن كل هذه الدول فشلت في زعزعة الاستقرار في إيران، وإيران الآن أصبح أكثر قوة وصرامة مغارنة مع السنوات الماضية. فلذا خيار الحرب خيار غير مطروح، ولكن أمور أخرى ضغط سياسي وإعلامي واقتصادي ضد إيران سوف يستمر.
نعم، ألف شكر وتحية لكم دكتور حسن هانيزادة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لهذا الانضمام الطيب إلينا دكتور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله.
از افق دمید پرتو امید پر شد از صفا دیار ما دیار ما، صبح آرزو میدهد نوید از تداوم بهار ما بهار ما، ریشه در تلاش خود توانده هد به دانه ها، ساقه مجده میدهد به رویش جوانه ها، پرگشود سوی شاخ مرغ از آشیانه ها، تا به دور لاله سر کند ز دل ترانه ها، این روش شد زایندگی بخشد صفا بر زندگی.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الأكارم. حول أهم المعدات العسكرية في البلاد، نشير إلى الصواريخ البالستية التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيران. مجموعة كبيرة ومتنوعة من الصواريخ البالستية مثل سجيل، عماد، قادر، خرم شهر، قيام، ذو الفقار، فاتح، والخليج الفارسي، وصاروخ كروز الذي يبقى بعيدا عن الرادارات. المسيرات الإيرانية جزء آخر من هذه المعدات العسكرية التي كان لها دور بارز في التقاط صور لقواعد عسكرية خارج المنطقة، وأيضا ضد القوات التكفيرية تم استخدامها على الأراضي السورية، عمليات الطائرات المسيرة لقوات المقاومة في حزب الله اللبناني. وتعد إيران لديها مجموعة واسعة من هذه الطائرات التي تنتجها بنفسها. في مجال الدفاع الجوي تصنف إيران أو يصنف الدفاع الجوي إلى ثلاث فئات: منخفضة ومتوسطة وعالية الارتفاع. ولديها إيران أنظمة كاملة في هذا الجانب وبمسمياتها المختلفة، يعني أنظمة S-300 وباور 373 تعتبر من الأنظمة التي لديها ارتفاع عالي، وتقع حقيقة سماء إيران تحت حمايتها، بالإضافة إلى القوارب السريعة والغواصات السريعة التي تؤثر على الحرب غير المتكافئة في الحرب. وحقيقة حول ميزانية الدفاع الإيرانية أيضا لابد لنا بالقول أننا نستطيع أن نقول هذه النجاحات المذهلة اكتسبت بميزانية صغيرة مقارنة بالدول الأخرى التي تصرف المبالغ الهائلة عذرا وتنفق معظم ميزانياتها الدفاعية على شراء المعدات من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. طيب أستاذ مصدق بور، في الدقيقة المتبقية الأخيرة، يعني إذا أردنا أن نستجمع طرف الحديث، إيران من أين اكتسبت هذه القدرة وهذا الاقتدار؟ هل كان بدعم من الغرب والتبعية لأمريكا؟
طبعا لا، يعني إيران اكتسبت يعني كل هذه القدرات من خلال التجربة ومن خلال الحاجة إليها. يعني هذه الحاجة هي التي دفعت إيران لتأمين كل ما لتأمين متطلباتها، وبالتالي إيران واجهت حرب شرسة. يعني في بداية ثورتها في الثمانينات صغرة في 8 أعوام، يعني من خلال عميلها الدكتاتور الطاغية صدام حسين، وبالتالي تلك الحرب يعني إيران لم تكن تمتلك يعني أي أسلحة دفاعية، وحتى لم تكن لديها قدرة على إنتاج رصاصة واحدة، وكان تكالبت عليها كل القوى حتى الاتحاد السوفيتي، يعني معسكرين الشرقي والغربي والدول الرجعية في هذه المنطقة، وكثير من الدول حاربتها بأنواع الأسلحة لكنها قاومت. بمرور الزمن يعني هذه الحرب ومتطلبات هذه الحرب والاحتياجات وثغرات التي ظهرت هي التي دفعت بالقيادة الإيرانية لتأمين هذه المستلزمات. ولهذا السبب يعني إيران اكتسبت هذه التجربة. يعني إيران لديها تجارب ميدانية، يعني تجارب ميدانية واضحة تستثمرها. هناك الكثير من الدول ربما لم تحارب في تاريخها، يعني هي مطلعة على القدرات العسكرية بشكل تنظيري.
أحسنت.
ولكن إيران أحسنت. بشكل عملي يعني ميداني، إيران جربت كل هذه الأمور وبالتالي اكتسبت تجارب كبيرة، وهي توظف وتستثمر هذه التجارب للمزيد من التحصيل.
شكري وتقديري لك، منحتنا معنويات أستاذ مصدق بور في هذا البرنامج، بارك الله بك وشكرا جزيلا. شكري وتقديري لكم مستمعينا الكرام، نتواصل إن شاء الله في الأيام القادمة في هذه التغطية المباركة في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، وشكري وتقديري لكم للاستماع. كل عام وأنتم والثورة الإسلامية بخير مستمعينا الكرام، في أمان. جاودان شود از فروغ سفر پگاه ما، صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلاء. وكما أوصى أمير الشهداء، نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن قد متنا لتحيا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء، نحن أهل الله أجناد الفداء. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلاء. نحن أهل الله أجناد الفداء، عن هداها من صرفنا كربلاء.
وكما أوصى أمير الشهداء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن قد متنا لتحيا كربلاء نحن أهل الله أجناد الفداء نحن أهل الله أجناد الفداء يا ضوء الفجر يا أزكى صلاة يا ولي الأمر إن تضل